الحمد لله على نعم التبصر والتذكر والتنور، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الباطن وما يظهر، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الأطهر الأنور. اللهم أدم صلواتك على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وصحبه الغرر ومن والاهم فيك واتبعهم بإحسان وقص الأثر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نسبح في أبحر ذكر الاتصالات بخير البريات، مستنزلين للرحمات، مستدرين للفيوضات الربانيات، فيما يزيد به الإيمان ويطهر به الجنان وندرك به رضا الرحمن. وقد ذكرنا مما يتعلق به صلى الله عليه وسلم بعض قراباته، وننتقل إلى ذكر حواضنه ومرضعاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأول من يجدر الذكر لها من خلفها أبوه له أم أيمن بركة الحبشية رضي الله تعالى عنها، كانت من الحبشة، وكانت وصيفة أي جارية مملوكة لسيدنا عبد الله بن عبد المطلب والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنيت بابنها أيمن ابن عبيد، واسمها بركة. خلفها أبوه صلى الله عليه وسلم له، فكان ذلك ما ورثه من أبيه مولاتهم أم أيمن وبعيرين وقطيعا من غنم، خلفها عبد الله، فكانت التركة لولده محمد صلى الله عليه وسلم. وتكنى أيضا بأم الضباء، ويقال لها مولاة رسول الله، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء للإمام البخاري في كتاب التاريخ، في التاريخ الإمام البخاري، أنه قال من طريق الزهري، يقول كان من شان أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر. وفي هذا جاء الخبر عنه أم أيمن أمي بعد أمي، ولقد كانت محطا لليمن كله وللبركة كلها، وخصها الله برابطة بنبي وصلة خاصة فرضي الله عنها وأرضاها. وقيل أنها كانت لأخت خديجة فوهبتها له، ومشتهر صحيح أنها كانت لعبد الله وأنها ورث منه. ولما تزوج بخديجة بنت خويلد اعتقى صلى الله عليه وسلم أم أيمن، ثم زوجها أولا بعبيد هذا، ثم زوجها بمولاه زيد بن حارثة، وكانت من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلمت وكانت تعيش معه صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة، أسلمت بعد سيدتنا خديجة وسيدنا علي وسيدنا، فكانت من السابقين إلى الإسلام أم أيمن بركة رضي الله عنها. تزوجت عبيد بن الحارث هذا الخزرجي بمكة فولدت له أيمن، وأيمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم حنين. ولما مات زوجها عبيد بن الحارث الخزرجي زوجها صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان مملوكا لخديجة بنت خويلد، اشترته ممن باعه بمكة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه أم أيمن، وولدت له سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. الله الله. إذن فقد صاحبت المصطفى من أول حياته، وكانت قريبا منه من أيام ولادته وأيام رضاعه، وذهبت مع أمه به وهو ابن 6 سنين إلى المدينة المنورة، ورجعت مع أمه وبالأبوى توفيت أمه فحملته أم أيمن وردته إلى مكة المكرمة، حملته على البعيرين اللذين ركب عليهما إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة. فلما قبرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى جده عبد المطلب في مكة المكرمة. الله. فكانت حاضرة شؤونه من البداية حتى ابتعثه الله، فكانت من أول الناس إسلام، ثم هاجرت، ثم لم تزل بجانبه، والصحابة إذا أرادوا أمرا وهابوا أن يكلموا فيه رسول الله كلموا أم أيمن، فكان يراها كالأم، وكانت تستطيع أن تخاطبه وتكلمه كثيرا فيما تريد، وكان يصغي إليها ويأخذ بخاطرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعده 5 أشهر ولحقت به. خرجت مع أمه به إلى المدينة المنورة عند أخواله بني عدي بن النجار الذين هم أخوال أبيه وأخوال جده عبد المطلب، نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار، وأقامت به في المدينة المنورة شهرا. كان صلى الله عليه وسلم هو في هذا السن يذكر لما جاء إلى المدينة ودخل المكان ذكر الأماكن اللي كان فيها مع أمه أيام جاء هو وأمه صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين إلى تلك الأماكن، ويذكر بعض ما وقع له من اليهود ورؤيتهم له ولأوصافه وتعلمه السباحة في بعض آبارهم هناك صلى الله عليه وسلم. فكان يذكر أمور كانت أيام ذلك الشهر الذي كان مع أمي فيه، لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفه، ومما ذكره صلى الله عليه وسلم في الأيام التي جرت له فيما جرى له في الأيام التي كان مع أمه في المدينة، قال نظرت إلى رجل من اليهود يختلف إلي ينظر إلي ثم ينصرف عني. كان يتردد ويتفرج عليه ويتشوفه ويروح ويرجع. قال فلقيني يوما خاليا. قال يا غلام ما اسمك؟ قلت أحمد. قال نظر إلى ظهري وفي منك عند قريبا من منكبه الأيسر قطعة اللحم الزايدة المدورة وهي خاتم النبوة مذكورة في كتب الله المنزلة من سابق في التوراة وفي الإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله وعلامته. قال ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول والنبي في 6 سنين هذا نبي هذه الأمة. قال ثم راح إلى أخوالي فخبرهم الخبر قال الولد اللي عندكم هذا هو النبي المنتظر الذي حدث عنه في التوراة عندنا وفي الكتب. خبر أخواله فأخواله خبروا أمه. قال فخافت علي فخرجنا من المدينة أنها مسكن جماعة من اليهود ورأتهم يترددون عليه ويسألون فخافت عليه منهم واستعجلت في رجوعها. بعد أن مكثت شهرا عادت إلى المدينة من أول. أم أيمن كانت معه هناك وكانت أيضا تشهد بعض اليهود الذين يأتون وينظرون وصفه صلى الله عليه وسلم. تقول أم أيمن أتاني رجلان من اليهود نصف النهار بالمدينة قال أخرجي لنا أحمد. قلت فأخرجته ونظر إليه وقلباه مليا. ثم قال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم. أشار الله إليه فيما أوحى في الكتب السابقة. قالت أم أيمن ووعيت ذلك كل من كلامهما. اسمعهم يتكلمون يقولون كذا عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فرجعت بأمه إلى مكة. فلما كان بالأبوة توفيت أم آمنة فرجعت بأم أيمن على البعيرين الذين قديما عليهما من مكة كانت تحضن. وهكذا رواه أبو نعيم السبهاني في كتاب دلائل النبوة. تقول أم أيمن كانت ترقبه من أيام صغره قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا جوعا قط ولا عطشا. قالت كان يغدو إذا أصبح كل يوم في الصباح نحن في مكة يشرب من ماء زمزم شربه كل يوم يروح يشرب من بير زمزم. قالت فربما عرضنا عليه الطعام فيقول لا أريد أنا شبعان ويكتفي بشربة ماء زمزم في بعض الأيام صلى الله عليه وسلم. تقول أم أيمن ما رأيته صلى الله عليه وسلم يشكو جوعا قط ولا عطشا لا في صغره ولا في كبره من أيام كان صغير وطفل وعند أبي طالب إلى أن كبر. وكان جده عبد المطلب ما يطيب له الطعام إلا إذا حضر وإذا قدم الطعام يقول علي بابني فيأتون به فيأكل معه فيتبارك الطعام. وبعد ذلك جربه أبو طالب عمه بعدما توفي عبد المطلب إذا قدم الطعام لأولاده يتسابقون إليه ويأكلون بسرعة وكلهم جائع ما يكفيهم إلا إذا حضر صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم عليه أحد منهم فابتدا يأكل يتبارك فيشبعون كلهم. فلاحظ ذلك أبو طالب فصار إذا جاب أكل يقول ممنوع أحد يأكل هذا يأكل هذا ادعو محمد يقول خلوا يأكل أول يأكل فيأكلون ويكفيهم صلوات ربي وسلامه عليه. قالت ولاحظوه من أيام كان صغير طفل كل يوم يصبح الصباح وهو دهين وكحيل يصبحون يقومون الأطفال جعث وعليهم أثر النوم. قالت هذا يقوم من نومهم كحيل دهين كان هكذا صلى الله عليه وسلم. قالت يكون غيره من الأولاد شعثا وهو يكون بهذه الصورة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يحافظ عليه جده أيضا عبد المطلب وقد علم وانتشرت أخبار من علماء يهود والنصارى أن هذا هو النبي المنتظر. فكان عبد المطلب يقول يا أم أيمن انتبهي من الولد ولد هل يذهب إلى أماكن بعيد. قالت كنت أحضنه غفلت عنه يوم ما أدري إلا بعبد المطلب قايم على رأسي يا بركة تلبيك أتدرين أين وجدت ابني؟ قلت لا أدري. قال وجدت مع غلمان قريبا من السدرة هناك. لا تغفلي عن ابني فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة وأنا لا آمن عليه منهم. وهكذا وكان مدة السنتين لكفالة عبد المطلب لا يؤتى بطعام إلا قال علي بابنيه. فإذا أتي بطعام أجلس صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وربما أقعده على رجله فيثيره بأطيب طعامه. لما وصلت به أم أيمن حملته وقال أبوه مات وهو في بطن أمه وأمه الآن ماتت فحملته أم أيمن وصلت رق له عبد المطلب رقة شديدة لم يرق بها على أحد من أولاده. وهكذا الله فتوفي جده عبد المطلب وهو بن 8 سنين. تقول أم أيمن هي ترقب أحواله تقول رأيته صلى الله عليه وسلم يبكي خلف سريره وقال جنازة جده عبد المطلب وهو بن 8 سنين حتى دفن بالحجون أتوه يمشي في الجنازة حق جده عبد المطلب وكان يبكي وتدمعين صلى الله عليه وسلم. قد مات أبوه وماتت أمه وهذا جده أيضا أبي أبيه توفي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وذكرت مما حصل له أيام صغره عليه الصلاة والسلام عندهم أنه قال كانت بوانة صنم تحضره قريش تعظمه ينسكون له يحلقون عنده تعكف عليه في كل سنة يوم إلى الليل يروحون عند هذا الصنم. فكان أبو طالب يخرج مع قومه يحضرون يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعال نخرج مع قومه يقول لا. قال فيابا تقول يابا عليه صلى الله عليه وسلم ما يرضى يخرج. صلحوا لهم هم يوم عيد في السنة يجون لعند الصنم هذا فكان إذا خرجوا ما يحضر عندهم صلى الله عليه وسلم. فمرت بعض السنوات غضب عليه أبو طالب يقول له وعماته وتنياتي يقولون إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا وما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيد ولا تكثر لهم جمع. فألحوا عليه ذلك اليوم عمه وعماته لم يزالوا به حتى أكرهوه أن يخرج معهم فخرج. لما ذهب غاب عنهم ثم رجع مرعوبا فزعا قال له ما دهاك؟ قال إني أخشى أن يكون بي لمم. قالوا والله ما كان الله ليبتليك بالشيطان وكان وفيك من خصال الخير ما كان فيك وفيك أنت مثلك ما يبتلى بهذا ولا يجي شيطان. قال إني كلما دنوت من صنم من حقكم الأصنام هذه تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراك وراك يا محمد لا تمسى. قال إن خلاص ولا عاد بنكلف عليك لا تجي معنا ولا عاد تحضر بعد هذا اليوم. فما حضر لهم عيد من الأعياد في أيام صغره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعين الله ترعاه. وهكذا وهاجرت أم أيمن بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومما وقع لها في هجرتها أنها وصلت قريب الغروب يوم إلى مكان اللهم صل على محمد وعلى آله والله لا إله إلا الله مكان ينزل عنده سيدنا عيسى بين مكة والمدينة وصلت في بير فيه بير نسيت لما وصلت إلى ذاك المكان قريب المغرب عطشت عطش شديد محل صحراء وماشي عندها مهلين قالت فسمعت حفيف صوت فوق راسي، رفعت راسي وإذا دلو ماء مدلى بحبل أبيض، فأمسكته تمكنت منه حتى شربت. قالت فشربت ورويت ثم ارتفع عني. قالت فجعلت بعد تلك الشربة لا أظمأ. قالت حتى أنني أصوم في اليوم الشديد الحر الطويل في الحر الشديد وأتعرض للشمس فلا أظمأ، فما ضميت بعد تلك الشربة. قالت من يوم تلك الشربة ما عاد جاءني الظمأ أبدا. أم أيمن حاضنة المصطفى كيف لا ترعاها عين عناية ربه؟ وهكذا جاء في كتاب الزهد وكتاب الرقائق لابن المبارك أن أم أيمن غربلت دقيقا لتصنع صلى الله عليه وسلم رغيف، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال الطعام نصنعه في أرضنا فأحببت نصنع لك رغيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردي ثم اعجنيه. وهكذا يقول سيدنا أنس بن مالك أهدت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم طائر بين رغيفين فكانت تتفقد بشيء من الطعام. وقال وكانت يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم منايح سبعة أعنز ترعاهن أم أيمن، وكانت تقوم بخدمة ضيوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جهجاه الغفاري نقدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال يأخذ كل رجل منكم بيدي جليسه، فلم يبقى في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جهجاه وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد، قال ولا يقدم عليه. قال فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليه، حلب ثاني عنز أتيت عليه، قال حلب لي ثالث عنز فأتيت عليه، قال حتى حلب لي سبعة عنز. قال ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها. فقالت أم أيمن لاحظت هذا وأنه شرب اللبن كله وأخذ البرمة ولا عاد خلى شيء، قالت أجاع الله من أجاع رسول الله هذه الليلة. تقول أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله، خلى النبي ما عنده شيء لا لبن ولا خبز يبيت بلا عشاء صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله، لو شيء رزق لنا ما يقدر يأكله، هذا الله ما يأكل إلا رزقه. أصبحوا وقد اجتمع هو وأصحابه، جعل الرجل يخبر بما أتي إليه. قال جهجة حلبت لي سبعة أعنز فأتيت عليها، وصنعت برمة فأتيت عليها. وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فقال يأخذ كل رجل منكم جليسة، كل واحد يأخذ واحد، يعني يكرمونهم كل واحد يشل واحد إلى بيته يعشي. قال فلم يبقى في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت عظيم طويل ما حد يشل ما حد مسكنه. قال فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنز والواحد فرويت وشبعت. فقالت أم أيمن يا رسول الله أليس هذا ضيفنا؟ هو حق البارح ذا؟ لا ما هو نفسه اللي صلح الغراب في البارح؟ قال بلى. قالت عجيب، والبارح على السبعة كلها قضاء
وأكل البرمة واليوم واحد وشبعه.
قال صلى الله عليه وسلم البارح كان عدو ما أسلم مشرك، قال لها إنه أكل في معامه من الليلة، وأكل قبل ذلك في مع كافر، والكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. فلما أسلم وآمن دخل إيمان في قلبه، بارك الله له في طعامه واكتفى باليسير. وكان أول يحب الأكل بس يلهف، ما لا يسمي الله ولا عنده. الله أكبر، لا إله إلا الله. وكفاها شرفا وفخرا في الدنيا والآخرة، أن زين الوجود كان يقول أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. فكان سرى في الصحابة تعظيمها لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمها ويكرمها ويأخذ بخاطرها، لا إله إلا الله. حتى كان يسمعون يقول يا أمه، الله أكبر. وكان إذا نظر إليها يقول هذه بقية أهل بيتي. جاء عن سيدنا أنس في صحيح الإمام مسلم يقول سيدنا أنس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، فما أدري صادفته كان صائم أم لم يرده، فلما ما شربه قال رفعت صوتها عليه صلى الله عليه وسلم وكان يحترمها ويعظمها. يقول لما قربت الإشراب إما كان صائما وإما كان لا يريده، فلما أقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه. الله أكبر. وقال عنها قبل ما تتزوج بسيدنا زيد من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. وكانت من أهل بيعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء فيما ذكر ابن كثير في كتابه السيرة وروى عن الواقدي وغيره يقول نظرت أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فقالت اسقني. سيدنا عائشة حضرت التفتت قالت يا أم أيمن أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي يخدمك ما تستمعين تقولين اسقني؟ قالت ما خدمته أطول، أنا قد خدمته سنين من عدو صغير. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، جاء بالماء فسقاه. يقول أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن بركة هذه، فاشتهر ذلك عنه، فصار الصحابة يتفقدون بعد ذلك زيارتها. وكان مما حصل لها عند وفاته صلى الله عليه وسلم تأثرت بفراقه، وبعدما طمن الصحابة سيدنا أبو بكر وثبت الإيمان وخطب وتصرفوا يمرون على أم أيمن تبكي، فيقولون لها يا أم أيمن أما تعلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ما هو خير له، ذهب إلى جنة الله وترك تعب الدنيا ونصابها. فكانت تقول لهم أني لا أعلم ذلك، ولكن إنما أبكي أنه كان يأتينا خبر السماء عشية وبكرة ضحوة فانقطع اليوم عنا. وعجبوا من قولها. ثم كان سيدنا أبو بكر بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بأيام يقول لسيدنا عمر تعال بنا نزور أم أيمن كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره. فذهب، فلما دخل عليها تذكرت بكت، فقال ما يبكيك يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت لهما: أما أني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند رسول الله خير رسول الله، والله ما عند رسول الله خير له مما عندنا، لكن أبكي أنه قطع عنا خبر السماء. كان الوحيد قال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكياني معها. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر. الله. وكان يترددان عليها بعد ذلك، سيدنا أبو بكر وعمر يزورانها، حتى جاء في صحيح البخاري أن حفيد أم أيمن هذه اسمه الحجاج بن أيمن بن أم أيمن، لما رآه بن عمر نظر إليه قال: لو رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. الله أكبر. جاء في المستدرك عند الإمام الحاكم يقول: خاصم بن أبي الفرات مولى أسامة بن زيد الحسن بن أمية ونازعه، قال له ابن أبي الفرات في كلام: يا ابن بركة، يريد أم أيمن. فالحسن: اشهدوه، هذا يقول هكذا، يريد أن يحتقر هذه المرأة المعظمة عند رسول الله. ها، رفعه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو يومئذ قاضي المدينة. قص عليه القصة، قال: أبو بكر ابن أبي الفرات، ما أردت بقولك له يا ابن بركة؟ قال: سميتها باسمها. قال أبو بكر: إنما أردت بهذا التصغير بها، وحالها من الإسلام حالها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أمة. فقال: لا أقالني الله إن أقلتك. أقيموا على أحد، قال: اضربوه 70 ضربة، لأنه بدا منه مانا من تصغير قدر أم أيمن، وهم يعلمون مكانها عند رسول الله، فكان هذا دين القرون الأولى في الأمة، يعظمون ما عظم الله ورسوله. وهكذا جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أنه في ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لها ورعاية لشانها، أنهم لما قدموا المهاجرين إلى المدينة ما كان بأيديهم شيء، والأنصار أعطوهم كثير من أموالهم وكثير من نخيلهم وهكذا. وكانت أم سليم هذه أم سيدنا أنس بن مالك عندها نخلات، فأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعطاها أم أيمن. بعد ذلك وبعد فتح خيبر، بل من بعد ما فتحت عليه قريظة النذير، جعل النبي يرد الذي كل الذي أعطي وأعطاه الأنصار قبل ذلك يرد إليهم، وأمرهم بعد فتح خيبر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أعطوهم من النخيل، ويكتفوا بنصيبهم من نخيل خيبر. يقول أنس: وأمروني أهلي أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه يرد عليهم العذاب من النخل الذي هو قد أعطاها أم أيمن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص، هن لكم، خذوها. جاءت أم أيمن قال تقول: إيش أنت؟ إيش أمد؟ قال: أعطاني إياها رسول الله. قالت: قد أعطاني إياها وتقول إنه أعطاك إياها صلى الله عليه وسلم؟ ها، أخذت الثوب وجعلته في عنقه، قالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن، كيف النبي سلم لي؟
كان رسول الله عمر نزلهم قالت
فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال يوم أيمن تركي وأعطي هذا النخل وأعطيك كذا وكذا أكثر من هذا. قالت لا.
قال مثل مرتين.
قالت لا. ثلاث مرات. قال لا. حتى أعطاها مثل 10 مرات. قالت خلاص خذوا. تركته. فكان يراعيها صلى الله عليه وسلم كثير ويأخذ بخاطرها. لا إله إلا الله. فكان ما أعطت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين منيحة ومواساة. فأعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطته أم سليم هذه النخيل يفعل فيها ما شاء من يأكل بنفسه وعياله وضيفه ويثر من شاء. فلهذا سلمها لأم أيمن. ورد بعد ذلك المهاجرون الأنصار منايحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم لأنهم كانوا أعطوهم إياها رفقا بهم ولينتفعوا بها. فلما فتح الله عليهم ردوها عليه. وكانت أم أيمن لما استلمت من النبي ظنت أنها هبة وأنها تمليك لأصل الرقبة. ثم استطاب النبي قلبها حتى أعطاها مثل ذلك النخل 10 مرات صلى الله عليه وسلم من ملكه. وهكذا كان أيضا بحكم لغتها قبل أن من طلقت في اللغة العربية بقوة. حتى كانت لما تسلم بدأت تقول سلام الله سلام الله سلام الله عليكم. ولاحظها صلى الله عليه وسلم ما تنطق بعدما قال لها قولي سلام عليكم أو السلام عليكم ما تقولين هكذا. ولم تزل لها الوقاية مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما رجع من رجع من أحد من الذين فروا قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم تلقت عدد منهم أم أيمن تحت التراب في وجوه تقول ما فررتم عن رسول الله؟ خذوا المعغازل أطولهم غزل هاتوا هاتوا السيوف حكم قاطعكم يعني أنتم نساء ما أنتم رجال روحوا غزلوا هاتوا السيوف لهنا. فكانت تقول لهم وغضبت لما رجعوا قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد. وهكذا ولم تزل حاضرة معه في مختلف الأماكن حتى حضرت يوم حنين كانت تمشي بين صفوف المسلمين تقول لهم ثبت الله أقدامكم. وهكذا وهي التي حدثت لها القصة في شربها من إناء كان في البيت من فخار من هذا الطين الجبل على قولنا بال فيه صلى الله عليه وسلم ليلة. قامت أم أيمن في الليل وتشرب شافت هذا الباء فأخذته وتظن ماء أتشرب ما أنكرت شيئا. لما كان الصباح قال أم أيمن خذ الفخارة التي تحت السرير وأريقي ما فيها. قالت ما فيها أني قد شربته البارحة قمت عطشانة وشربته. قالت فضحك صلى الله عليه وسلم قال شربتيه؟ قال لا تجعك بطنك أبدا. فما جاءها وجع بطن حتى توفيت. لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الله.
وفي لفظ قال لها لقد احتضرتي من النار بحضار دعلتي على نفسك حاجز من النار ما تقرب إليك. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت حاضرة معهم في أحد رمى حبان بن العرقة بسهم أصاب ذيل أم أيمن وجاءت يوم الدين تسقي الجرحى كانت فسقطت. فلما رآها كذلك ذاك المشرك استغرق في الضحك فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع إلى سعد بن أبي وقاص سهم وسهم ما فيه نصر قال ارمي فوقع السهم في ثغرة نحر حبان هذا بن العرق الذي رمى ووصل سهمه إلى ذيل أم أيمن وقع السهم في ثغرة نحره فوقع مستلقيا وتكشف قد فكان ذلك قصاصه وجزاله لما فعل بأم أيمن ثم قال صلى الله عليه وسلم استقاد لها سعد استقاد أخذ حقها استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك فكان سعد بن أبي وقاص مشهور بإجابة الدعوة لا يدعو بأمر إلا وقع وكان مسدد الرمي لا يرمي إلا أصاب فرح منه النبي لما استقاد لأم أيمن من ذاك الكافر فرماه بسهم فوقع في ذر نعرف انقلب على قفاه وكما سقطت أم أيمن سقط ففرح منه النبي قال له استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك فكان مشهور بين الصحابة بإجابة الدعاء لا يدعو في أمر إلا أجابه الله الله أكبر وتخلف ابنها أيمن عن خيبر ولم يذهب معهم في خيبر فعلمت أم أيمن فأخذت تتكلم عليه وتلوم وتعاتبه كثير حتى اعتذر له إليها حسان بن ثابت بشير وعلى حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبري وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر ولولا الذي قد كان من شان مهره لقاتل فيهم فارسا غير أعسري ولكنه قد صده شان مهره وما كان لولا ذاكم بمقصري يقول لأمه ما طوعه المهر حقه لما جاء وأصابه مرض وإلا كان بيحضر مع الحاضرين فما وما قصد التأخر ولا نوى ذلك ولو حضر بيكون من أهل الكر والفر فكان ينشد الأبيات لها حتى تكف عن ابنها أيمن ولا تغضب عليه ولا تلومه في عدم حضوره لخيبر الله أكبر وكانت تتولى خدمة صلى الله عليه وسلم وخدمة أهله وتقول أنا قينة عائشة يعني كانت تزينها للرسول صلى الله عليه وسلم وقت ما تزوجت به وتقوم بخدمتها الله أكبر الله وسأل صلى الله عليه وسلم أيام أثار المنافقون حديث الإفك عن السيدة عائشة فقال لأم أيمن ما تقولين في عائشة قالت حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت وظنت بها قط إلا خيرا وهكذا كانت كثيرة الإهدى لأبيات النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وجاء عن سيدنا علي قالت أهدت لنا أم أيمن قعبا من لبن فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه وكانت تغسل الصحابيات عند موتهن أم أيمن ولما ماتت سيدنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة كانت أم أيمن التي تولت تغسيلها ومع سودة بنت زمعة وأم سلمة بل كانت أم أيمن هي التي غسلت سيدتنا خديجة الكبرى وقت موتها في مكة المكرمة كما روى ابن سعد وجماعة من أهل السير ويقول أبو نعيم في لما ذكرها في الحديث يقول أم أيمن المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية الباكية سقيت من غير راوية شربة سماوية كانت لها شافية كافية ومما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الموت فوضعها صلى الله عليه وسلم على يديه ووضع راسها على ثدييه وهي تسوق حتى قبضت فوضعها على الأرض وهو يبكي صلى الله عليه وسلم قال فصاحت أم أيمن فقيل على أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال أولا أراك تبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قال إني لم أبكي ولكنها رحمة، إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وهكذا. وجاء عن أبي يزيد المدني قال قالت أم أيمن ناولين الخمرة، قيل من؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليس في يدك، فناول الخمرة، السجادة اللي كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم من خوص النخل، فناولته إياه. وهكذا روت أحاديث في الأحكام، منها حديث قال لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أم أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول سمعت يوصي بعض أهله فيقول لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تفر يوم الزحف، فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فثبت وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. فمن له؟ من برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ما أشد حال الذين يتهاونون بالصلاة. قال إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك فالمعصي، والمعصية فإنها تسخط الله، لا تنازع الأمر أهله، وإن رأيت أن لك أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله عز وجل. الله أكبر. ولما قال صلى الله عليه وسلم من دفن ثلاثة يعني من أولاده فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة، قالت أم أيمن أو اثنين، فقال من دفن اثنين يعني من أولاده فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة. فقالت أم أيمن وواحدة، فسكت أولا ثم قال يا أم أيمن من دفن واحدا فصبر عليه واحتسب وجبت له الجنة صلى الله عليه وسلم. ولما قتل سيدنا عمر سنة 5، أنا أقول قلنا لك بعد 5 أشهر بعد توفيت بعد النبي بخمس سنين، لما قتل سيدنا عمر قالت أم أيمن الآن وهل إسلام، الآن واليوم وهل إسلام بما قتل سيدنا عمر، وقد كان بابا دون الفتن المقبلة على الأمة جديدة، وهو الذي سأل حذيفة عن الفتن التي تموج في الناس، قال دونك ودونها باب يا أمير المؤمنين، قال والباب يكسر أو يفتح، قال بل يكسر، قال إذن يوشك أن لا يغلق أبدا. فلما مات عمر قال لهم هذا الباب كسر، قتل سيدنا عمر فاستمرت الفتن بعده، ما خلوا سيدنا عمار عم عثمان يستقر في حاله وقاموا بالفتنة، ما خلوا سيدنا علي يستقر في حاله وقاموا بالفتن وقتل كثير، واستمرت الفتن في الأمة بعد ذلك. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. عاشت 5 سنين فدفنت في أيام سيدنا عمر، توفيت في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، صلى عليها ودفنت. لا إله إلا الله. وهي التي قالت لما توفي صلى الله عليه وسلم عين جودي فإن بذلك للدمع شفاء فأكثري في البكاء، حين قال الرسول أمسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء، وابكي خير من رزقناه في الدنيا ومن خصه بوحي السماء، بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء، فلقد كان ما علمت وصولا، ولقد جاء رحمة بالضياء، ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا يضيء في الظلماء، طيب العود والضريبة والمعدن والخيم خاتم الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. دفنت بالبقيع في المدينة المنورة رضي الله تعالى عنها. فهذه أخبار أم أيمن، واليوم كله عند أم أيمن، ونالت البركة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعم المرأة، ونعم إيمانها، ونعم يقينها، ونعم خدمتها لزين الوجود عليه الصلاة والسلام. إن كان الله غفر لامرأة من بني إسرائيل بغي بسبب أنها سقت كلبا خدمت، فهذه خدمت زين الوجود، خدمت صاحب المقام المحمود، خدمت أكرم شاهد ومشهود، خدمت صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، فهنيئا لها، عليها رضوان الله، وأرانا الله إياها في جنته مع السابقين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. ونظر إلى نسائنا وإلى رجالنا، واجعل للكل نصيب في خدمة شرع هذا النبي وهدي هذا النبي وسنة هذا النبي وتركة هذا النبي فينا، واجعلنا من أنصاره في عافية وتأييد وتسديد بسر الفاتحة.